بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله جل وعلا: والسماء ذات البروج. هذا قسم من الله جل وعلا بالسماء وبروجها، والبروج هي الكواكب والنجوم التي في السماء أو منازلها. وهذا قسم من الله جل وعلا لبعض مخلوقاته التي يشاهدها العباد، لأن الله جل وعلا جعل لهم فيها آية وعبرة. ومثل هذه الآية قول الله جل وعلا: ولقد جعلنا في السماء بروجا. ومثلها في دلالتها على السماء والبروج قول الله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. وهذه البروج التي جعلها الله جل وعلا في السماء بين لنا رب العالمين حكمته من خلقها في قوله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وفي قوله جل وعلا: إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب. وفي قوله جل وعلا: وبالنجم هم يهتدون. فهذه ثلاثة أشياء خلق الله جل وعلا النجوم لها: رجوما للشياطين الذين يسترقون السمع، كما قال تعالى: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وجعلها جل وعلا زينة للسماء ومصابيح يستمر بها العباد، وجعلها جل وعلا علامات يهتدي بها العباد في البر وفي البحر. ولهذا قال قتادة رحمه الله: خلق الله النجوم زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد تكلف، فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما ليس له به علم. فمن ظن في هذه النجوم أنها تؤثر على مخلوقات الله جل وعلا وتدبرها فهو مشرك كافر بالله العظيم. وأما من استفاد من هذه النجوم في معرفة ما يحتاجه من القبلة أو من الطريق أو من معرفة المواقيت أو من معرفة غيرها مما لا تعلق له بالشرك ولا اعتقاد فيه بالتأثير، فذلك مما رخص فيه جمهور العلماء. ثم قال الله جل وعلا: واليوم الموعود. اليوم الموعود هو يوم القيامة، لأن الله جل وعلا جعله موعدا للخلائق يردهم إليه، وهذا بإجماع أهل التفسير. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره بذلك، إلا أن الأحاديث لا تثبت فيه. ويبين هذه الآية قول الله جل وعلا في شأن أهل الجنة: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاه من الملائكة هذا ويمكن الذي كنت تعدوه. وقال جل وعلا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وقوله جل وعلا في الرد على المشركين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستهزئون. ثم قال جل وعلا وشاهد ومشهود. أكثر المفسرين على أن الشاهد هو يوم الجمعة لأنه يشهد على كل عامل بما عمل فيه، والمشهود هو يوم عرفة لأن الحجاج يشهدون هذا اليوم. والذي اختاره ابن القيم رحمه الله أن هذا مطلق في الشاهد والمشهود، فيكون قسما بالله وقسما بالملائكة وقسما بالرسل وقسما بالقرآن وقسما بكل شيء شاهد أو مشهود، لأن الله جل وعلا أطلق في هذه الآية ولم يقيد. فكل ما كان شاهدا أو مشهودا بمعنى مرئي أو راعي أو مدرك أو مدرك أو عالم أو معلوم فالله جل وعلا قد أكثر به، لأن الله جل وعلا أطلق ولم يقيد بشيء. ولهذا تنوعت عبارات السلف رحمه الله في الشاهد والمشهود، وهذا التنوع لعله في جملته من باب التفسير ببعض أو تفسير الشيء ببعض آحاده. ثم قال جل وعلا مثل أصحاب الأخدود. الأخدود هو شط مستطيل عظيم في الأرض كالخندق، هذا هو الأخدود. وأهل الأخدود هؤلاء لعنهم الله جل وعلا في هذه الآية، فقال لعن الله جل وعلا من خدد تلك الأخاديد وأضرم فيه النار وحرق فيها عباد الله المؤمنين. فقال جل وعلا قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود. ثم بين الله جل وعلا هذا الأخدود فقال النار ذات الوقود، يعني أن المراد بالأخدود ها هنا النار العظيمة التي أوقدت في هذه الأثر لينتحن بها المؤمنين، فمن أجاب إلى الكفر لم يلق فيها، ومن كان مؤمنا وصبر على إيمانه فإنه يلقى في هذه النار. وقوله جل وعلا ذات الوقود أي ذات الحطب الذي يكون وقودا لهذه النار. إذ هم عليها قعود، أي أن أولئك المجرمين الذين خدوا هذه الأخاديد قعود على هذه النار وعلى جنباتها يسجنون عباد الله المؤمنين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي هم حاضرون ويشاهدون ما يفعلونه بعباد الله المؤمنين، وذلك لشدة قساوة قلوبهم وبطشهم وكفرهم بالله جل وعلا. لأن العادة جارية أن الكبراء والسلاطين إذا أرادوا تعذيب هذا الأمم لا يأتون ولا يذاكرون هذه الأفعال، وهؤلاء يأتون ليروا عباد الله المؤمنين الأحياء وهم محرقون في هذه النار تشفيا منهم من أجل أنهم آمنوا بالله جل وعلا. وهذه الآيات ذكر بعض العلماء أنها حوادث خطيرة وقعت قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم السابقة في أنحاء من المعمورة امتحن به الذين آمنوا. وبعضهم يحمل هذه الآية على القصة التي خرجها الإمام مسلم في صحيحه من حديث الصحيح لقصة الملك والساحر والغلام، وهي قصة طويلة خب فيها هذا الملك الجبار على خديج، وصار يقتل المؤمنين من صبر على إيمانه وقبل فيها، حتى جاءت امرأة معها صبي، فلما تقاعست من تقع في النار وكادت تجيب قال لها الصبي اتق الله واصبر. ثم قال جل وعلا: وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اي ما نقم اولئك الكفار من هؤلاء المؤمنين الا انهم يؤمنون بالله جل وعلا. وهذا كما قال الله جل وعلا: قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. وهذا شأن الكفار ينقمون من المؤمنين لإيمانهم ويؤذونهم ويقتلونهم ويخرجونهم من ديارهم من أجل إيمانهم، كما قال الله جل وعلا: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فلما كانت العداوة عداوة دينية يحمل عليها بغض الإيمان، صاروا يؤذون عباد الله جل وعلا بلا رحمة ويعذبونهم بلا مرادة. وهذا الشأن أعداء الله جل وعلا مع المؤمنين. وفي هذه الآيات تنزيه من الله جل وعلا لعباده المؤمنين ألا يغتروا بالكفار ولا يغتروا إليهم ولا يغتروهم لأنهم أعداء لهم. فالشأن في الكافر أنه يغتر المؤمن لأنه آمن بالله وحده. وقوله جل وعلا العزيز يعني ان الله جل وعلا عزيز لا يهلل ولا يقهر، فله جل وعلا عزه القهر وعزه القوه وعزه الغلبه وعزه الامتنان. وقوله جل وعلا الحميد يعني المحمود، فالله جل وعلا محمود بما له من صفات الكمال والجلال والعظمة، وبما له من الأسماء الحسنى، وبما له من الأفعال الدائرة بين الفضل والعدل. وهو جل وعلا المحمود على كل حال والمحمود بكل لسان. وقد بين الله جل وعلا هذه الآية بقوله العزيز الحميد والله اعلم، لئلا يظن المؤمن ان الله جل وعلا ليس بقدرته ان يدفع عن اولئك المؤمنين تسلط اعدائهم عليهم، وانما منع الله جل وعلا ذلك وسلط اعداء الله على المؤمنين مع عزته جل وعلا وغلبته وقهره ليمتحن عباده المؤمنين، ليرى جل وعلا هل يحمدوه على كل حال او لا. والا فالله جل وعلا قادر على ان ينصر اولياءه، وقد بين الله جل وعلا ذلك في كتابه الكريم كما قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال جل وعلا: أم حسبتم أن تتركوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال جل وعلا: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين. فهذه الآيات تدل على أن الله جل وعلا قادر على نصر أوليائه، ولكنه سبحانه يبتليهم ويختبرهم ليرى جل وعلا من يصبر على إيمانه وطاعته، ويمحص الله جل وعلا بذلك إيمانه، وليعلم الله جل وعلا من ينقلب على عقبيه خاسئا كافرا ضالا. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن عباده المؤمنين أنهم إذا جاءتهم مثل هذه المصائب التي يتسلط بها أعداء الله عليهم أنهم يؤمنون ويصدقون بوعد الله ويزدادون تصديقا وإيمانا بالله، كما قال الله جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما تحزب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وضيقوا عليه في المدينة، كان موقف المؤمنين ما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية. وكما قال الله جل وعلا عن المؤمنين: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. يعني أن المؤمنين يقولون للمنافقين: هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النصر. وذلك دليل على ثباتهم على إيمانهم وصبرهم على دين الله جل وعلا. وأما المنافقون والكفار والذين لا يؤمنون بلقاء الله فيقولون كما قال إخوانهم: ما وعد، قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ثم قال جل وعلا: الذي له ملك السماوات والأرض. وهذه الجملة فيها تطمين لعباد الله المؤمنين بأن الله جل وعلا له ملك السماوات والأرض، فينصر جل وعلا من شاء ويذل من شاء، والكافر مهما تكبر وتجبر فإن الله جل وعلا له ملك السماوات والأرض وهو قادر على أن يذله ويقبله. كما أن فيها تخويف، وكما أن في هذا الله تخويفا وتهديدا لأعداء الله جل وعلا الذين يفتنون المؤمنين عن دينهم، فإن الله جل وعلا له ملك السماوات والأرض يأخذهم جل وعلا على حين غرة وهم لا يشعرون، يأخذهم في تقلبهم أو يأخذهم وهم نائمون أو يأخذهم جحا وهم يلعبون، والله جل وعلا قادر على ذلك. ثم قال جل وعلا: والله على كل شيء شهيد. أي أن الله جل وعلا عالم بجميع الأشياء، محيط بها لا تخفى عليه، كما أنه جل وعلا شاهد للعباد وهو كذلك شاهد عليهم، يشهد لهم جل وعلا ويشهد عليهم ويشهد جل وعلا على كل شيء، لأنه جل وعلا عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ومن ذلك أن الله جل وعلا شهيد على أعمال أولئك المجرمين بعباد الله المؤمنين، وهو جل وعلا شاهد عليهم يوم القيامة بما كسبت أيديهم، وشاهد للمؤمنين بصبرهم على دين الله جل وعلا وصبرهم على الأذى فيه. ثم قال جل وعلا: إن الذين كفروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذه الآية يتوعد الله جل وعلا فيها الذين كفروا المؤمنين، وجاء الله جل وعلا بوصف الإيمان في هذه الآية ليؤكد جل وعلا أنهم ما نقموا منهم إلا لإيمانهم، ولم يقل جل وعلا إلا الذين فتنوا أولئك، ولكن قال إلا الذين فتنوا المؤمنين، ليبين جل وعلا ويؤكد أن سبب فتنتهم لأولئك إنما هو إيمانهم الذي ذكره الله جل وعلا في قوله: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا. ثم إنه جل وعلا جاء بهذا الوصف ليبين عموم هذا الحكم لجميع الناس، جاء بهذا الوصف وأدخل عليه الألف واللام، وذلك يفتن العموم. فالذين فتنوا المؤمنين يفتنون المؤمنين والمؤمنات فإنهم داخلون في هذه الآية بالوصف الإيمان الذي ذكره الله جل وعلا. وإن كان أولئك الذين قص الله جل وعلا خبرهم هم الداخلون في هذه الآية مباشرة وهم المرادون بها عند أكثر علماء التفسير. ثم قال جل وعلا: ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فالذين يعذبهم الله جل وعلا ويستحقون هذا الجزاء هم الذين فتنوا المؤمنين عن دينهم ثم أصروا على ذلك فماتوا ولم يتوبوا. وأما من فتن المؤمنين ثم تاب بعد ذلك فلا يكون ذاكرا في هذه الآية، لأن الله جل وعلا يتوب على من تاب، وذلك غاية الكرم منه جل وعلا لعباده، يبطلون أولياءه ويدعوهم جل وعلا إلى التوبة. وهذا يدل على أن الله جل على أن العبد لا يتعاظم ذنبا فعله أن يغفره الله جل وعلا له، ولو كان ذلك بقتل الأنفس، فإن الله جل وعلا فدعا عباده إلى ما هو إلى التوبة مما هو أعظم من قتل الأنفس: قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن الذنوب الإشراك بالله جل وعلا. والذي قتل 99 نفس تاب الله جل وعلا عليه، ووعده جل وعلا وعد أهل الإشراك الذين تابوا بالتوبة: كل من الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقوله جل وعلا: فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، جمع الله جل وعلا عليهم في هذه الآية عددين. قال بعض العلماء الأول متعلق بعذاب الآخرة والثاني متعلق بعذاب الدنيا، ذلك أن الله جل وعلا ما أمات أولئك الذين قتلوا المؤمنين إلا بعد أن أحرقهم النار، وقال بعض العلماء إنهم في الآخرة عذابين، عذاب جهنم وهذا يعذبون، والمراد به في هذه الآية أنهم يعذبون بجنزبيل وهو الضرب الشديد، ثم بعد ذلك يردون إلى العذاب الحار وهو المراد بقوله جل وعلا عذاب الحريق، فهم يعذبون أولا بالبرودة الشديدة ثم يعذبون بعد ذلك بالحرارة الشديدة الأهيمة. والذي يظهر والله أعلم أن قوله جل وعلا فلهم عذاب الحريق يعني أن هؤلاء الكفار مما جمعوا بين الغيب الكفر بالله جل وعلا وبين تعذيب المؤمنين وسدهم عن دين الله، فإن الله جل وعلا يعذبهم عذابا شديدا، فيعذبهم جل وعلا بجهنم ولا يزال هذا العذاب يتسع عليهم، وهذا مقصود من قوله ولهم عذاب الحريق، لأن الحريق النار إذا اشتعلت فإنها تبدأ تتسع شيئا فشيئا، فكأن الله جل وعلا أخبر أنه يزيدهم من العذاب والمكان جزاء ما فتنوا به عباده المؤمنين وجزاء على كفرهم بالله جل وعلا. والله جل وعلا بين في كتابه أن هذه النار درجات وطبقات، والناس يعذبون في هذه النار بحسب أعمالهم، فمنهم من هو في الدرك الأسفل من النار، فمنهم من يوضع تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه وهو أهون أهل النار عذابا، وما بين ذلك يعذب الله جل وعلا الناس في النار. فالشاهد أنه لما كانت النار درجات ودرجات وطبقات وكانت هذه النار فيها من العذاب ما يقع على قدر ذنب العبد وجرمه، فإن هؤلاء لعظم جرمهم لكونهم لم يقتصروا على الكفر بالله وحده، وإنما تعدوا إلى سكن المؤمنين وسدهم عن دين الله، جاب الله جل وعلا في عذابه مكانا لهم. وفي هذه الآية ما يدل على أن العبد المؤمن ولو كنت بصيرا من السيئات والمعاصي فإنه لا ينبغي له أن يشتره بين الناس ويدعو الناس إليه، لأن ذلك من فتر الناس عن دينه، ومن كان كذلك فيخشى أنه إذا فتر العبد عن دينه وارتد بسبب ما جلبه له من المسائل وغيرها أن يدخل في هذه الآية التي توعد الله جل وعلا بها الكفار، وما كان دون ذلك من فتن أولياء الله من فتن المؤمنين بالمعاصي والسيئات فإن له نصيبا من العذاب بقدر جرمه الذي ارتكبه من دعوة الناس إلى معصية الله جل وعلا. ثم قال الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني أن الذين آمنوا بالله جل وعلا وأطاعوه صدقوا بما جاءت به الأنبياء والرسل واستقاموا على دينه وشرعه فإن الله جل وعلا قد أعد لهم بالآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه الأنهار بينها الله جل وعلا في قوله مثل الجنة التي وعد المتقين فيها أنهار من ماء غير آكل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فهذه أربعة أنهار تجري في الجنة أعدها الله جل وعلا للذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقوله جل وعلا من ماء غير آكل أي غير آكل، يعني غير كاتب بطول مصر. ثم قال جل وعلا ذلك هو الفوز الكبير، لأن فوز الآخرة هو الفوز الحق، وأما من فاز بمتاع الدنيا وخسر الآخرة فذلك هو الخسران المبين. ولهذا كان الفوز بنعيم الآخرة هو الفوز الكبير الذي ليس شيء أكبر منه، بل أكبر شيء هو الفوز بنعيم الآخرة، وأكبر النعيم النظر إلى وجه الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا إن بطش ربك لشديد. وهذه الآية وما بعدها هذا فيها بيان لأن الله جل وعلا وإن أنهل الظالمين وجعلهم وسلطهم على عباده المؤمنين فإن بطشه جل وعلا ونقمته منه شديدا، إذا أخذهم جل وعلا لم يفتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي بالظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فقول الله جل وعلا إن بطش ربك لشديد، فإن الله جل وعلا يأخذ أولئك الكفار بعنف وقوة، ثم أكد جل وعلا ذلك وزاده تأكيدا بقوله جل وعلا إن بطش ربك لشديد. فالبطش في ذاته هو أخذ بعنف وقوة، ثم إن هذا البطش أيضا موصوف بأنه شديد ومؤكد بالله، وهذا يدل على قوته، والله جل وعلا بطشه شديد. ثم هذا البطش مؤكد أيضا بالشدة، فهذا دليل على أن الذين يؤذون المؤمنين ويفتنونهم عن دينهم أن الله جل وعلا لا بد وأن ينتقم لأوليائه منهم في الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا إنه هو يبدئ ويعيد، أي أن الله جل وعلا يبدئ الخلائق وينشرهم من العدم، ثم بعد ذلك يحييهم بعد موتهم، كما قال الله تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشر النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وفي هذه الآية أيضا تأكيد وبيان لأن الله جل وعلا سيعيد أولئك الذين عذبوا المؤمنين وسيجازيهم، كما أنه جل وعلا سيرد المؤمنين الصابرين إليه ويجزيهم على صبرهم أحسن جزاء. ثم قال جل وعلا وهو الغفور الودود، أي أنه جل وعلا غفور كثير المغفرة، والمغفرة هو ستر الذنوب والتجاوز عنها. فالله جل وعلا لكثرة ستره للذنوب عن عباده وصف نفسه بأنه غفور وسمى نفسه بالغفور، وهو الغفور الودود. والودود أي جل وعلا الذي يحب خلقه والذي يحب المؤمنين ويحبه المؤمنون. فالله جل وعلا واد للمؤمنين والمؤمنون يودون الله جل وعلا فهو يحبهم وهم يحبونه، كما قال الله جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالله جل وعلا يحب المؤمنين والمؤمنون يحبون ربهم. ثم قال جل وعلا ذو العرش المجيد، أي أنه جل وعلا صاحب عرش، وهذا العرش مخلوق من مخلوقات الله، خلقه الله جل وعلا واستوى عليه. والعرش أصله في لغة العرب سرير الملك، ولا تعرف العرب إلا هذا المعنى كما قاله ابن قتيبة. فالله جل وعلا له سرير، وهذا السرير له قوائم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فاذا موسى اخذ بقوائم العرش. وهذا السرير تحمله الملائكه، كما قال الله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله، وقال ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يعني ان الملائكه الذين يحملون العرش والملائكه الذين حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقال جل وعلا يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه. وهذا العرش هو اعلى المخلوقات، وهو كالقبه عليها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سالتم الله تعالى في الجنه فاسالوه في الجوف فانه وسط الجنه واهلاها وفوقه عرش الرحمن. فعرش الله جل وعلا فوق هذه المخلوقات كالقبه عليها، ولكن كيفيه هذا العرش لا نعلمه، لأن عقولنا لا تحيط به ولا تدركه. وهذا العرش قد استوى الله جل وعلا عليه، قد ذكر الله جل وعلا استواءه على العرش في مواضع سبعة من كتابه الكريم. وهذا العرش استواء على العرش يدل على علو الله جل وعلا على خلقه. ثم قال جل وعلا المجيد، والمجيد هذه قرأها جمهور القراء بالرفع في ذو العرش المجيد، والمجيد هذا صفه لقوله ذو، يعني ان الله جل وعلا مجيد. والمجيد في لغه العرب هو نيل الشرف، وهو ايضا الكثره والسعه. والله جل وعلا قد شمل شؤدده على خلقه، وله جل وعلا صفات الجمال والكمال والجلال والكبرياء والعظمه، كما انه جل وعلا قد كثر خيره ووسع عباده، ولهذا العباد يمجدون ربهم جل وعلا. فهو جل وعلا ماجد وعباده يمجدونه جل وعلا. ثم قال تعالى فعال لما يريد، أي أن الله جل وعلا يفعل ما يريد، يفعل أي شيء يريده. ولهذا عبر الله جل وعلا عن ذلك بقوله لما، والماء هذه حرف ماء من ألفاظ العموم يدل على أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء. وهذا من الآية قوله جل وعلا فعال لما يريد، تثبت أن الله جل وعلا لا يتعاظم شيء، كل شيء أراده فعله، وما فعله جل وعلا فهو يريده. أما العبد فقد يريد شيئا ولا يتمكن من فعله، وقد يفعل شيئا وهو لا يريد فعله. وأما الله جل وعلا فالفعل والإرادة في حقه متلازمان، ما فعله جل وعلا فقد أراده، وما أراده جل وعلا فعله، لأنه جل وعلا الذي له ملك السماوات والأرض، وهو العزيز الذي قد قهر كل شيء ولا يمتنع عليه أي شيء. ثم قال جل وعلا هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، يعني قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم نبأ الجنود، ثم بينهم جل وعلا بقوله فرعون وثمود. والله جل وعلا في كتابه قد نبأ نبيه صلى الله عليه وسلم ما كان من خبر قوم فرعون وما كان من خبر ثمود قوم صالح وما أهلكهم الله جل وعلا به. وقد قال بعض العلماء إن الله جل وعلا نبه أو ذكر فرعون وثمود مع أن الأمم مهلكت كثيرة، إلا أن خبر فرعون كان عند أهل الكتاب منتشرا مشتهرا ظاهرا، ولهم آثار باقية يراها الناس في أسفارهم، وثمود لهم آثار باقية يراها العرب في رحلتهم إلى بلاد الشام، لأنهم يمرون على ديار ثمود ويرون هذه الآيات العظيمة من هذه البيوت التي نحتوها، ومع ذلك أهلكهم الله جل وعلا وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فلم يستطيعوا أن يهربوا مما أراده الله جل وعلا، بل بطش بهم جل وعلا وفعل بهم ما أراد، وقاهرهم جل وعلا وحمده أولياؤه على ذلك، كما قال الله جل وعلا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم قال جل وعلا بل الذين كفروا في تكذيب، يعني مع أن الله جل وعلا أهلك هذه الأمم ورأوا وشاهدوا آثارهم وعلموا حالهم علما يقينيا لا شك فيه، مع ذلك هم مستمرون في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيستمرون على ذلك لأن الله جل وعلا طبع على قلوبهم بكفرهم بآيات الله جل وعلا. وسيستمرون على ذلك لأن الله جل وعلا طبع على قلوبهم بكفرهم بآيات الله جل وعلا. ولهذا لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال جل وعلا والله من ورائه محيط، أي أن الله جل وعلا محيط بأولئك لا يخرجون من قبضته وحكمه، بل هو محيط جل وعلا بهم، قد أحاط بهم فلا يثبت أحد منهم ولا يخرج أحد منهم عن قهره وحكمته، ولا يخرج أحد منهم عن قبضته وإرادته، بل هو جل وعلا قد أحاط بهم وهم بين يديه جل وعلا. فإذا شاء جل وعلا عذبهم، وإذا شاء جل وعلا رحمهم، وإذا شاء جل وعلا انتقم منهم جزاء تكذيبهم، فهم لا يثبتون عن الله جل وعلا، كما قال تعالى: ألا إنه بكل شيء محيط. وهؤلاء الكفار داخلون في قوله جل وعلا بكل شيء، وهم في هذه الآية والله من ورائهم محيط، أي هؤلاء المكذبون، أي هؤلاء المكذبون الله جل وعلا محيط من ورائهم، لا يخرجون عن قهره وسلطانه جل وعلا. ثم قال جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وهذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم هو قرآن مجيد، فيه الهدى والنور، وفيه الخير والسعة والبركة لمن اتبعه والتزم أوامره. وهو قرآن مجيد من اشتمل عليه من الحق والهدى والنور. ثم قال جل وعلا: في لوح محفوظ، لأن هذا القرآن في لوح محفوظ عند الله جل وعلا. وهذا اللوح المحفوظ عند الله جل وعلا كتب فيه مقادير الخلائق، وجعل فيه هذا القرآن العظيم، ثم فصله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الساكر، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أن
هذه سورة الطالق أقسم الله جل وعلا فيها ببعض مخلوقاته، فقال جل وعلا: والسماء والطارق. والطارق أصله ما يطرق الإنسان ليلا إذا جاء إنسان إلى أهله أو إلى آخر في الليل، فإنه يسمى طارقا. والله جل وعلا بين المراد بالطارق بقوله جل وعلا: النجم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. فالمراد بالطارق هو النجم الثاقب، والمراد بالثاقب النجم المضيء الذي يسقط بضوئه. فأقسم الله جل وعلا بالنجم الثاقب وعظم شأنه بقوله جل وعلا: وما أدراك ما الطارق. ثم ذكر الله جل وعلا ما أقسم عليه، فقال جل وعلا: إن كل نفس لما عليها حافظ. أي أنه جل وعلا جعل على كل نفس حافظا يرقب حركات العبد وسكناته وأقواله وأفعاله، كما قال الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين. وقد تقدم بيان ذلك، وقد أقسم الله جل وعلا على ذلك لأنه قد يتوهم بعض العباد إذا لم يرى الملائكة الذين يحفظونه أن هذا شيء كذب لا حقيقة له، فلذا أكده الله بأن أقسم الله جل وعلا عليه. ثم قال جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق. هذا فيه أمر من الله جل وعلا لعباده أن ينظروا إلى ما خلق منه، لأن النظر إلى مثل هذه الأشياء يورث العبد إيمانا بربه وزيادة لإيمانه مع إيمانه. ثم بين جل وعلا ما خلق الإنسان منه، قال تعالى: خلق من ماء دافق. فخلق هذا العبد من الماء الدافق الذي يصب من الرجل ويخرج من ذكره، وقبل خروجه من الذكر يكون خالدا من صلبه في ظهره. وهذا فيه آية من آيات الله جل وعلا. ثم بعد ذلك يضعه في المرأة فينزل ماؤها الذي يخرج من ترائبها، والترائب هو الموضع الذي توضع عليه قلادة غالبا، ينزل من ذلك ماء فيستقر في الرحم فيجتمع مع ماء الرجل، فيخرج الله جل ما على منه الولد. وبعض العلماء يقول ان قوله تعالى يخرج من الصلب والترائب ان المراد صلب الرجل وترائبه، والله تعالى اعلم بذلك. ولكن كون هذا الولد يخرج من ماء دافق من ماء النزول الحفيظ، هذا آية على وحدانية الله جل وعلا، وآية على كمال تدبيره لخلقه، وآية على حسن صنعته جل وعلا، وآية على قدرته جل وعلا على بعث خلقه وإنشائهم مرة أخرى. ثم قال جل وعلا: إنه على رجعه لقادر. لأن الله جل وعلا قادر على أن يرجع الإنسان بعد ذلك، فالذي خلقه من ماء مهين قادر على أن يعيده حيا بعد موته. وقد تقدم لنا كثيرا استدلال الله جل وعلا بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، كما قال تعالى: أفرأيتم ما تمنون فأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم من نشأة الأولى فلولا تذكرون. ثم قال جل وعلا يوم تبلى السرائر، أي أن الله جل وعلا يعيد الخلق في يوم تبلى فيه السرائر، بمعنى أن السرائر فيه تختبر وتمتحن، والسرائر جمع سريرة وهو ما يخفيه الإنسان. فالله جل وعلا يوم القيامة إذا أرجع الأرواح إلى أجسادها وأعاد الأجساد يبتلي جل وعلا سرائر عباده، لأن العبد قد يعمل أعمالا في الظاهر ولكن سريرته على خلافها. فإذا كان يوم القيامة انكشفت الحقائق أمام الله جل وعلا، فمن زعم أنه يعمل لله جل وعلا وهو يعمل لغيره فإن الخلق قد يصدقونه في الدنيا. فإذا جاء يوم القيامة وكشف الله جل وعلا السرائر وظهرت له أعماله تبين أن عمله الذي كان يعمله في الدنيا هباء منثورا. ثم قال جل وعلا فما له من قوة ولا ناصر، أي أنه إذا ابتلى الله جل وعلا السرائر وأعاد الأجساد فإن العبد في ذلك الموقف ليس بقوي يدفع عن نفسه عذاب الله جل وعلا، وليس له ناصر يعينه على دفع ما يلقاه من العذاب، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فلا أحد يملك أن يدفع عن نفسه شيئا، ولا أحد يستطيع أن ينصر غيره، كما قال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ثم قال جل وعلا والسماء ذات الرجع، يعني والسماء ذات المطر، وسمي المطر رجعا لأنه يتكرر ويرجع مرة بعد أخرى. والأرض ذات السبع، أي الأرض ذات النبات، وسمي النبات سبعا في هذه الآية لأنه إذا أراد الخروج من الأرض انسدعت الأرض بمعنى انشقت. فهذا قسم من الله جل وعلا لمخلوقين من مخلوقاته وآيتين من آياته، وهذا القسم على كتابه الكريم. قال تعالى إنه لقول فصل، أي أن هذا القرآن قول فصل يفصل بين الحق والباطل ويميز الحق من الباطل، وهذا يدل على أن هذا القرآن حق في نفسه وأنه صدق وأنه عدل، لأن الذي يفصل بين الحق والباطل لا بد أن تكون له هذه الأوصاف. ثم إن هذا القرآن من كونه فصلا أنه جد ليس فيه إلا الحق، ليس فيه شرك وليس فيه تخيل وليس فيه قصص ثابت، وإنما هو كله حق وجد. ثم قال جل وعلا هذا قال تعالى وما هو بالهزل، يعني هذا القرآن جد وفصل ليس بهزل، لأن الهزل ما هو إلا باطل وكذب وعبث، والقرآن منزه على ذلك. وهذا فيه رد على الكفار الذين قالوا إن القرآن شعر وإن القرآن سحر وإن القرآن شهامة، رد الله جل وعلا عليهم ذلك وقال: وما إنه لقول فصل وما هو بالهدي. ثم قال جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا، أي أن الكفار يكيدون كيدا لأولياء الله المؤمنين ويخادعونهم وينكرون بهم، بل إنهم في زعمهم وظنهم يريدون أن يخادعوا الله جل وعلا وينكرون به، كما قال تعالى عنهم: يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم قال جل وعلا: وأكيد كيدا، أي أولئك الكفار يكيدون والله جل وعلا يكيد، وكيده جل وعلا لهم أنه جل وعلا يملي لهم ويستدرجهم ثم يأخذهم جل وعلا على حين غره. قال الله جل وعلا في وصف كيده: وأملي لهم إن كيدي متين. وهذا فيه إثبات الكيد لله جل وعلا، فالله جل وعلا من صفاته أنه يكيد بمن يستحق الكيد. ونربه هنا إلى أن بعض العلماء أو بعض المفسرين في ذكر هذه الآية يقول: هذا من باب المشاكلة أو باب المقابلة أو باب المجازات، وهذا إن أريد به إثبات الصفة لله أولا وإثبات حقيقتها، ثم بعد ذلك أريد بهذه المشاكلة أو بهذه المقابلة أو بهذه المجازات أن الله جل وعلا يجازيهم على أعمالهم جزاء وثاقا، فهذا معنى لا بأس به. وأما إن أريد به المشاكلة أو المقابلة أو المجازات ما يستخدمه الأشاعرة وغيرهم من أنهم يريدون بذلك نفي الصفة عن الله جل وعلا، وأنها جاءت في مطاع وأنها صفة وأن هذا مجاز في حق الله، جيء به مقابل الصفة التي يتصف بها العبد، فالصفة في العبد حقيقية ولله جل وعلا مجاز، كذلك أمر باطل ترده نصوص الشريعة التي دلت على أنه نسبة لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، وينفى عنه وينفى عن الله ما نفاه عن نفسه جل وعلا عن نفسه، وكذلك يثبت له ما أثبته له رسوله وينفى عنه ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله مزيد إضافة لها في آخر محاضرة بإذن الله عند آيات الصفات. ثم قال جل وعلا: فمثل الكافرين أنزلهم رويدا. يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعطي الكافرين مهلة، لكن هذه المهلة قال الله جل وعلا رويدا يعني قليلا. ولهذا بعد ذلك نزلت آيات السيف وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، فاقتلوهم حيث فقدتموهم، فاقتلوهم حيث وجدتموهم. فكانت الأول الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينتظر، ثم بعد ذلك أمره الله جل وعلا أن يقاتل من كفر ولم يسلم منهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى وتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيرا وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله جل وعلا سبح اسم ربك الاعلى. في هذه الايه امر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينزهه عن كل نفس وعين وعن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. فهذا كقول الله جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم. فقد نزه الله جل وعلا نفس الخطام سبحان الذي أسرى بعبده فقال جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وقال فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون. ونزهته الملائكة الكرام قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقوله جل وعلا في هذه الآية سبحكم الاسم هذا أدخل بين الفعل وكلمة ربك زيادة في تعظيم الله جل وعلا وطلبا لتعظيمه. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال اجعلوها في سجودكم وكان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى ولم يقل سبحان اسم ربي الاعلى بل قال سبحان ربي الاعلى. فدل ذلك على ان المراد بقوله جل وعلا سبح اسم ربك الاعلى الذي هو تسبيح الله جل وعلا. وقوله جل وعلا الأعلى هذا صفة لله جل وعلا وهذا اسم من أسماء الله جل وعلا يتضمن إثبات العلو له جل وعلا. وعلو الله جل وعلا على خلقه علو بذاته جل وعلا فهو جل وعلا في العلو كما قال تعالى وهو العلي العظيم. وقال جل وعلا آمنتم من في السماء لأن السماء يطلق على العيون، وكان جل وعلا مدبر خلقيته على خلقه وهو القاهر خلق عباده. وقال جل وعلا يخافون ربه من فوقهم، وأخبر جل وعلا أن الأشياء تصعد إليه وتعرف، وذلك دليل على علوه، كما قال الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني أن الله يرفع العمل الصالح. وقال جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه، وأخبر جل وعلا أنه ينزل الأشياء على خلقه، والنزول لا يكون إلا من علو، كما قال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا كله يدل على أن الله جل وعلا عليم بذاته، وهو داخل في قوله جل وعلا في هذه الآية الأعلى، كما أنه جل وعلا له علو القهر والقوة، فهو جل وعلا قاهر لعباده وهو على كل شيء قدير، كما أنه جل وعلا له علو الصفات، فله جل وعلا الكمال المطلق في صفاته وأفعاله جل وعلا. كما قال الله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال جل وعلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقال جل وعلا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو جل وعلا له علو الصفات فلا عيب ولا نقص يلحقه جل وعلا، بل هو جل وعلا الأعلى في صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا الذي خلق فسوَّر، أي خلق الأشياء فسواها، وأحسن جل وعلا خلقتها، وقد تقدم لنا ذلك. ثم قال جل وعلا والذي قدر فهدى، أي أن الله جل وعلا قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هدى العباد بعد ذلك إلى أن يأتوا بما قدره جل وعلا عليهم، فمن كان لله السعادة فإنه يعمل بعمل أهل السعادة ويهدى إلى طريقهم، ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل عمل أهل الشقاء ويهدى إلى طريقهم. والعباد في معايشهم وأرزاقهم والحيوانات والنباتات والجمادات كلها، بل كل خلق الله جل وعلا قدر الله جل وعلا عليهم ما هم عاملون ثم يوقعونه كما أراد الله جل وعلا وقضى به في سابق علمه. ولهذا قال موسى لفرعون ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فالطيور تهتز في الصباح تروح بطانا تروح تروح خماصا وتعود بطانا، تهدو خماصا وتروح بطانا، والدواب ترحم أولادها، وقف الطيور إذا خرج من سد من ذكر أمه التقم سدها، وهذه الزواج ترعى وتأكل ثم تنام وتمشي وتذهب وتروح، وهذه كل مخلوقات الله جل وعلا في سيرها قد هداها الله جل وعلا لما سبق به علمه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: والذي اخرج المرعى، يعني ان الله جل وعلا هو الذي اخرج المرعى وهي النباتات التي تنبت من نزول المطر والسماء وترعاها الدواب، فالله جل وعلا هو الذي اخرج ذلك، فجعله غثاء احوى. الغثاء هو ما يكون على ظهر الصيد مما يحمله الماء، والاحوى هو الاسود الذي يميل الى قدره. ومعنى ذلك ان الله جل وعلا بعد ان يخضر هذا الزرع يعود يابسا حشيما قد اسود. وهذا قال بعض العلماء ان الله جل وعلا ذكره مثلا للحياه الدنيا، وهذا المثل ضربه الله جل وعلا في ايات كثيره، كما قال الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تجريه الرياح فكان الله على كل شيء مقتدرا. قال جل وعلا: انما مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياتي من الناس والانعام، فاذا كانت الارض بقوتها وازدلت ومن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حسيبا كان لم تغن بالامس. وقال جل وعلا: ومن يؤمن من حياه الدنيا لعب وله وزينه يتفاخر بينكم متفاخر في الاموال والاولاد كمثل غيث ما يذهب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يقوم فطرنا. ثم قال جل وعلا: صدق ربك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. اخبر الله جل وعلا في هذه الايه نبيه صلى الله عليه وسلم انه سيقرئ القران ويجعله محفوظا عنده الا ما شاء الله جل وعلا ان ينسيه نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه ينساه. وهذا لا يعارض قول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما لا يعارض قوله جل وعلا: إن علينا جمعه وقرآنه. وإنما لم يعارض هذا لأن ما ينساه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا قد أراد نسخه، والله جل وعلا له حكمته ذلك، فينسيه نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون امرا منسوخا، كما ويرسله الله جل وعلا لمثله او خير منه، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية او نسها يأتي بخير منها او مثلها. وإن أن ينسي الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا القرآن فيذكر به، فيذكر الله جل وعلا له أسباب ذلك، فما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ آية فقال: رحم الله وأنتم كنت قد أنسيتها. وهذا الحديث حديث الصحيحين وفي معناه كلام العلماء، ولكن إذا أخذ بظاهره كما هو ظاهر الآية فإن الله جل وعلا يذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم سببا إذا أراد الله جل وعلا بقاء هذا القرآن وحفظه من النسخ، وأن إذا أراد الله جل وعلا أن ينفقه فإنه سبحانه وتعالى يكفيه نبيه صلى الله عليه وسلم وله جل وعلا في ذلك الحكمة البالغة، فلا يعارض ذلك قوله جل وعلا إنه نحن جل الذكر وإنا له لحافظون، فما حفظه الله جل وعلا أو هذا الذكر الذي أراده الله جل وعلا ذكر يدفع إلى يوم الدين حفظه الله جل وعلا فلم ينسخ ولم ينسى. ثم قال جل وعلا إنه يعلم جهرا وما يخفى، أي أن الله جل وعلا يعلم ما يخفي العباد وما يظهرونه وما يخرج على وجه الأرض وما يكون في باطنها وما هو في السماء وما هو في هذا الكون كله الخافي منه والظاهر، فإن الله جل وعلا يعلمه. ثم قال جل وعلا فذكر إنه يعلم جهرا وما يخفى فنيسرك ليسرى، أي أن الله جل وعلا يسر نبيه صلى الله عليه وسلم لليسرى، وهي هذه الملة الحنيفية السمحة التي ليس فيها إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، بل هي شريعة سمحة مناسبة للعباد في معايشهم ومعايدهم وإشارة معادهم، ليس فيها آثار ولا أغلال، بل هي طريقة سهلة ميسرة قد رفع الله جل وعلا فيها الحجج والآثار والأغلال، وهي ميسورة للعباد في فعلها، كما أن هذه الطريقة أو هذه التي يسر الله جل وعلا له نبيه صلى الله عليه وسلم تيسر العباد إلى الدخول في جنات النعيم وتسهل عليهم طريق ذلك. ثم قال جل وعلا فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى فيتجرد أهل الأشقى، أمر الله جل وعلا نبيه أن يذكر العباد. ثم قال إن نفعت الذكرى، قال بعض العلماء إن هذه الآية فيها مخزون وتخبير يتذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع، لأن الله جل وعلا أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم ليبلغ العالمين جميعا، قالوا وذلك جائز في لغة العرب كما قال الله جل وعلا وجعل لكم سرابيل تسقيكم الحرب وسرابيل تسقيكم بأسكم، وتكبير الآية وجعل لكم سرابيل تسقيكم الحر والبرد، لأن القليل والقمصان وهو السرابيل يمتلئ بها العباد من الحر والبرد، هكذا قال بعض العلماء. وأما الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال إن هذه الآية تشبه قول الله جل وعلا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد إنما أنت منذر من يخشاها، وقوله إن هو إلا ذكر للعالمين فمن شاء منكم أن يستقيم، وذلك أن الله جل وعلا جعل في هذه الذكرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نفعا عاما ونفعا خاصا، فالنفع العام هو ما يحصل بالذكرى من إقامة الحجة على الكافر وتبشير المؤمنين وإظهار هذا الدين وتبليغ رسالة الله جل وعلا التي تبرأ بها ذمة المرسل الذي أرسله الله جل وعلا، ففي هذا نفع عام. وهناك نفع خاص هو الذي يتذكر به العبد وينتفع به في خاصة نفسه فيهديه الله جل وعلا لدينه، فالله جل وعلا في هذه الآية أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتبشير العام وتبشير المؤمنين والكفار، فقال جل وعلا تذكر، وأخبر جل وعلا أن التذكرة الخاصة هي التي يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرها من كان يتذكر، وأن من لم يكن يتذكر فإنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر هذه الذكرى الخاصة، كما قال الله جل وعلا: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد كل الحياة الدنيا فتول عنه كما أنت بغلول. وذكر فإن الذكرى تنتهي المؤمنين. فالذي يتولى عن النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لم يستجيبوا للنفع الخاص، وأما من يتولى لم يستجيب للذكرى التي تتضمن النفع الخاص، وأما عموم الخلق فيذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا قوله جل وعلا في هذه الآية أو بعد هذه الآية: فيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى، أن يتجنب التذكرة الخاصة الأشقى من كتب الله جل وعلا عليه الشقاء. وأما التذكرة العامة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم ولا يمكن لهم أن يتجنبوها لأنهم كانوا يسمعونها، كما أخبر الله جل وعلا عنهم في مواضع كثيرة من كتابه. ثم قال جل وعلا: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. يعني أن من سبق في رضا الله جل وعلا أنه من أهل الشقاء فإنه يتجنب هذه الذكرى فلا يتذكر، وإذا لم يتذكر العبد فإنه يكون من أهل النار. ويصلى النار الكبرى، وهذه النار الكبرى المراد بها نار الآخرة، لأنها نار عظيمة كبيرة شديدة، وأما نار الدنيا فهي بالنسبة إلى نار الآخرة ضعيفة. ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نار الدنيا: ما نار هذه إلا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فنار الآخرة تجمع على نار الدنيا 69 جزءا، ولهذا كانت تلك النار هي النار الكبرى. وهذه النار قال الله جل وعلا فيها: لا الذي يصلى النار الكبرى. الذي يصلى النار الكبرى هو الكافر، وأما المؤمن ولو كان مذنبا فإنه لا يصلى النار الكبرى. إذا كان المؤمن مذنبا واقترب شيئا من السيئات فإن النار تصيبه ولا تصلاه، وأما الكافر فإنه هو الذي يصلى النار الكبرى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الذي يصلى هذه النار الكبرى إنما هم أهلها الذين لا يموتون فيها ولا يحيون، وأما المؤمن فإنه تصيبه النار بجنوده ثم يخرج بالشفاعة ويلقى في له الحياة فينبت بعد ذلك كما تنبت الشدة في حمير السير، ثم بعد ذلك يدخل الجنة بفضل الله جل وعلا ورحمته. فالنار قد تصيب المؤمن ولكنه لا يصلاها، ولهذا لا يكون السمع إلا في سهل الكافرين. قال الله جل وعلا: إنما يموت فيها ولا يحيى.